السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية ينال فقيد مصباح يزدي ويصفه بالعالم الرباني والفقيه المجاهد. اللواء سلام يؤكد أن طهران سترد على أي عمل عدواني بضربات حاسمة وقوية. العميد حاتم يؤكد أن استشهاد سليمان عزز جبهة المقاومة وكرس مطلب خروج أمريكا من المنطقة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أعرب قيد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي عن حزنه وأسفه لرحيل العلامة الله محمد تقي مصباح يزدي الذي وافاه الأجل الليلة الماضية، ووصف سماحته الفقيد الراحل بالعالم الرباني والحكيم والفقيه المجاهد، مضيفا أنه كان مفكرا بارزا ويمتلك بيانا قويا في إظهار الحق وقدما ثابتا على الصراط المستقيم، وأن رحيله يعد خسارة للحوزة العلمية. وأضاف القائد أن هذا العالم الرباني وضح معالم الطريق من خلال إنتاج الفكر الديني وتأليف كتب قيمة وإعداد الطلبة المتميزين، كما أكد سماحته أن الزهد والتقوى كانتا صفتين ملازمتين للفقيد منذ شبابه استحق بهما التوفيق لسلوك الطريق الهدى ومعارف التوحيد. كما تقدم السيد الخامنئي بآيات العزاء لعائلة الفقيد مصباح يزدي ولطلبته ومريديه والحوزات العلمية. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن طهران سترد على أي عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية. وفي الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر زار اللواء حسين سلام والأدميرال علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الوحدات القتالية والمنظومات والتجهيزات العسكرية في جزيرة بوموسا، وقاموا بتقييم مستوى الجاهزية الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة هناك. وأشار اللواء سلام إلى القدرات القتالية والجهوزية الدفاعية لحرس الثورة مؤكدا أن بحرية الحرس حققت قدرات وإنجازات استثنائية، وما نشهده اليوم هو جزء من قوة حرس الثورة في البحر. وأضاف أن بين تلك القدرات مواجهة الغواصات المعادية والتحرك تحت سطح الماء في مجالي الاستطلاع والتنفيذ. أكد وزير الدفاع الإيراني أن القائد الشهيد قاسم سليماني أربك جميع حسابات أمريكا في المنطقة مما دفعها لارتكاب جريمة اغتياله. وقال العميد أمير حاتمي أن الأمريكيين جلبوا إرهابي داعش للبقاء في المنطقة واحتلال دول أخرى، لكن الشهيد سليماني وقوى المقاومة الصادقة والشجاعة الحق الهزيمة بهم. وتبع العميد حاتمي أن العدو ارتكب خطأ استراتيجيا في هذه المرحلة، لأن استشهاد سليماني ورفاقه لا يكون بالتأكيد نهاية المقاومة التي تجذرت وباتت أيديولوجيا ومدرسة. اعتبر عملية الاغتيال عملا يائسا ونوعا من التعويذ عن هزائم أمريكا وعملائها في المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الجريمة كرست مطلب خروج أمريكا من المنطقة. قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضاي أن انتقامنا الكبير لدم الشهيد سليماني ورفاقه يتمثل بإخراج الأمريكيين من المنطقة وإنقاذها من الإرهاب الرسمي إلى الأبد. وفي حديث مع صحفينا اليوم عند ضريح الشهيد سليماني تطرق رضائي إلى تحركات إيران القانونية لمتابعة موضوع جريمة الاغتيال، وقال إن طهران شكلت لجنة مشتركة مع بغداد مكونة من شخصيات قانونية دولية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأدلة التي تدين هذه الجريمة وتقاضي منفذيها في المحافل الدولية. كما تحدث رضاي عن الميزات الفريدة للقائد الشهيد مؤكدا أنه لم يكن يشعر بالكلل أو الملل، وكان عمله خالصا لوجه الله ولم يعر أهمية للمنصب، كما كان يستأنس بالجلوس مع الفقراء والمساكين. وفي السياق، شهدت مدينة كرمان جنوب شرق إيران اليوم مراسم كبيرة احتفاء بالذكرى الأولى لاستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني ورفاقه. وجرت المراسم عند مرقد الشهيد سليماني بحضور حشود كبيرة من المواطنين والعديد من المسؤولين المدنيين والعسكريين. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
كرمان الكرم من أكبر محافظات البلاد التي تقع في جنوب شرق البلاد، مقصف رأس الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني. في
الآونة الأخيرة ذاع صيت هذه المحافظة أكثر وأكثر بعدما انرقد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني في هذه المقبرة. نحن الآن في مقبرة الشهداء في كرمان، المكان الذي يرقد فيه الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني بوصيته. كما نعلم الشهيد سليماني أوصى زوجته بأن يدفن في مزارات الشهداء في كرمان، وإلى جانب رفاق دربه وإلى جانب الشهداء الذين سقطوا إبان الحرب المفروضة على إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وتحديدا إلى جانب زميله حسين يوسف إلهي، القائد الذي كان يقود يعني الوحدات ويقود الكتيبة التي خرجت من كرمان إلى سوح الوغى وإلى محاربة العدو المعتدي. نعم، كما ذكرنا نحن الآن في مقبرة الشهداء في كرمان تتوافد. نحن اليوم نعيش الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني. تتوافد الوفود إلى هنا لقراءة الفاتحة وللزيارة ولتأبين هذه الشخصية التي حفرت في ذاكرة التاريخ، وكذلك الشهيد العظيم بوصف قائد الثورة الإسلامية أبو مهدي المهندس.
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة بقرارها زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. وقال علي أكبر صالح: إننا بانتظار أمر الرئيس حسن روحاني لبدء العملية، مضيفا أننا سنقوم بهذه العملية تحت إشراف الوكالة الدولية. وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% سيتم بسرعة كبيرة، وأشار إلى أن المنظمة معنية بتنفيذ قرار مجلس الشورى الإسلامي. وكان المجلس صادق نهاية تشرين الثاني نوفمبر على قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات، والذي يتضمن رفع إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في عقب اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زاده. وأخيرا، دعت حركة عصيب أهل الحق العراقية إلى المشاركة الواسعة في المظاهرة الشعبية التي ستنطلق يوم غد. أكد أمين عام الحركة الشيخ قيس الخزعلي ضرورة المشاركة في التظاهرة التي ستنطلق من ساحة التحرير. ويعتزم العراقيون تنظيم تظاهرة في بغداد لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني عام 2020 على يد القوات الأمريكية. إلى ذلك، أحيا طلبة الجامعات والمدارس من مختلف المحافظات العراقية الذكرى السنوية الأولى لجريمة أمريكا باغتيال قادة النصر. كما شهدت مدينة النجف الأشرف مراسم خاصة بهذه المناسبة عند مرقد الشهيد أبو مهدي المهندس. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية ينهى الفقيد مصباح يزدي ويصفه بالعالم الرباني والفقيه المجاهد. اللواء سلام يؤكد أن طهران سترد على عمل عدواني بضربة حاسمة وقوية. العميد حاتم يؤكد أن استشهاد سليماني عزز جبهة المقاومة وكرس مطلب خروج أمريكا من المنطقة. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. أحبتي، بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج قادة النصر، معارج النور يأتيكم في 7:35. معالم النور يأتيكم في 7:44. نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير في 8:00. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج عراق الرافدين في 8:12. بعد ذلك يأتيكم احشايوي أهلنا. على رأس الساعة في 9:00 نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. في 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج اليمن، التصدي والتحدي. في 10:00 حصاد المساء، ألوان ثقافية، يأتيكم هذا البرنامج في 10:29. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 12 نشرة خبرية مفصلة أخرى ومجموعة من التقارير وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
حسین هو سر البقاء وسر الانتصار وانتصار الدم على السيف وعاشوراء. الان في عاشوراء، هذه ارض كربلاء.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
حسين هو سر البقاء وسر الانتصار وانتصار الدم على السيف وعاشوراء. الآن في عاشوراء، هذه أرض كربلاء.
قادة النصر،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في اليوم الثاني من كانون الثاني العام الماضي امتدت يد الإرهاب الأمريكي للقائد الشهيد الحاج سليماني ورفيقه في الدرب الشهيد القائد أبي مهدي المهندس ورفاقهما في جريمة اهتز لها أحرار العالم أجمع، والتي كشفت الوجه الحقيقي لأمريكا ورئيسها أمام العالم، وعرت القوانين والأسس الديمقراطية والحريات الزائفة وحقوق الإنسان التي تتشدق بها. لقد أقدم ترامب على اغتيال الشهيد القائد سليماني وهو يحل ضيفا على دولة لها استقلالها وسيادتها، فخرقت بذلك كل القوانين الدولية وتجاوزت كل الحدود الإنسانية عندما ألقت طائراتها المسيرة رشقة من الصواريخ على سيارة الشهيدين قرب مطار بغداد الدولي. لقد كان اغتيال الشهيد القائد سليماني وأبي مهدي المهندس بمثابة الشعلة الوضاءة التي أيقظت الأمة الإيرانية والإسلامية، والتي خرجت بكل عنفوان وتحد بالملايين لتجدد العهد مع الشهيدين ولتؤكد أنها أمة لا ترتقي إلا بالدم المراق على منحر الحق والفضيلة والرشاد. وها هو المدافع عن الحق المنحور ظلما على يد السفاكين الإرهابيين والقتل المجرمين، وهو يصدح بصوته العلوي ليعيد للأذهان تلك الجريمة الكبرى لترامب، وليثبت في صفحات العز والشرف والفضيلة هول الجريمة وأثرها البالغ في نهضة الشعوب الحرة أمام الغطرسة والإرهاب الأمريكي. نستمع معا إلى الخطاب المهم لقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد القائد الخامنئي حفظه الله بمناسبة ارتقاء القائد البطل الحاج قاسم سليماني والقائد البطل الحاج أبي مهدي المهندس ورفاقهما إلى الملكوت الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. أود في هذه البرهة الحساسة من تاريخ هذه المنطقة أن يكون لي معكم أيها الإخوة العرب مختصر من الحديث. في هذه الأيام استشهد قائد إيراني كبير وشجاع ومجاهد عراقي طافح بروح التضحية والإخلاص بأذرع عسكرية أمريكية وبأمر الرئيس الإرهابي الأمريكي. هذه الجريمة لم ترتكب في ميدان المواجهة، بل جرت بصورة جبانة لئيمة. القائد سليماني كان ذلك الرجل الذي يقتحم الخطوط الأمامية ويقاتل بشجاعة نادرة في أخطر المواقع، وكان العامل الفاعل في دحر عناصر داعش الإرهابية ونظائرها في سوريا والعراق. الأمريكيون لم يجرؤوا أن يواجهوه في ساحات القتال، فعمدوا إلى الهجوم عليه بنذالة من الجو حين كان بدعوة من حكومة العراق في مطار بغداد، وأراقوا دمه الطاهر هو برفاقه، وبذلك امتزج دم أبناء إيران والعراق مرة أخرى في سبيل الله سبحانه وتعالى. الحرس الإيراني دك بضربة متقابلة أولية صاروخية القاعدة الأمريكية، وسحق أبهة وغطرسة تلك الدولة الظالمة المتكبرة، ويبقى جزاؤها الأساس وهو خروجها من المنطقة. الشعب الإيراني في مسيرات بعشرات الملايين شيع الشهداء في مختلف المدن بتوديع منقطع النظير، والشعب العراقي في مدن عديدة شيعوهم بفائق التكريم والاحترام، كما أعربت شعوب في بلدان متعددة عن مواساتها في اجتماعات صاخبة. إن مساعي مغرضة هائلة بذلت لخلق نظرة سلبية بين الشعبين الإيراني والعراقي. لقد أنفقت أموال ضخمة وجند أفراد لا يشعرون بالمسؤولية في إيران ضد الشعب العراقي. والساحة العراقية شهدت ضخاً إعلامياً شيطانياً ضد الشعب الإيراني، غير أن هذه الشهادة الكبرى قد أحبطت كل هذه المساعي الشيطانية والوساوس الخبيثة. ما أريد أن أقول لكم هو أن القدرة الإسلامية قد قدرتنا وقدرتكم تستطيع أن تتغلب على ما تحيط القوى المادية نفسها من هيبة ظاهرية خادعة. القوى الغربية بالاعتماد على العلم والتقانة وبالسلاح العسكري والإعلام الكاذب والأساليب السياسية الماكرة استطاعت أن تهيمن على بلدان المنطقة، ومتى ما اضطرت إلى الجلاء من بلد على أثر نهضة شعبية فإنها لم تكف قدر ما استطاعت عن التآمر والاختراق التجسسي والسيطرة السياسية والاقتصادية، وزرعت الغدة السرطانية الصهيونية في قلب بلدان غرب آسيا، وعمدت إلى وضع بلدان المنطقة في تهديد مستمر. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نزلت بالكيان الصهيوني ضربات شديدة سياسية وعسكرية، وأعقب ذلك سلسلة من الهزائم للاستكبار، وعلى رأسه أمريكا من العراق وسوريا، ومرورا بغزة ولبنان وحتى اليمن وأفغانستان. إعلام العدو يتهم إيران بإثارة حروب بالنيابة، وهذه فرية كبرى. فشعوب المنطقة قد استيقظت، وقدرة إيران في مقاومتها بالنسبة إلى الطويلة أمام خبث أمريكا قد نزل أثره في الجو العام للمنطقة وفي معنويات الشعوب. مصير المنطقة يتوقف على التحرر من الهيمنة الاستكبارية الأمريكية وتحرير فلسطين من سيطرة الصهاينة الأجانب إن شاء الله. كل الشعوب تتحمل مسؤولية الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. على العالم الإسلامي أن يزيل عوامل التفرقة. وحدة علماء الدين قادرة على أن تكتشف أسلوب الحياة الإسلامية الجديدة، وتعاون جامعاتنا من شأنه أن يرتقي بالعلم والتقانة، وبذلك تستطيع أن تضع أساس الحضارة الجديدة. والتنسيق بين وسائل إعلامنا بإمكانه أن يصلح جذور الثقافة العامة، والتلاهم بين قوانا العسكرية سيبعد المنطقة كلها من الحروب والعدوان، والارتباط بين أسواقنا سيحرر اقتصاد بلداننا من سيطرة الشراكات الناهبة، وتبادل الزيارات بين شعوبنا سيقرب القلوب والأفكار ويخلق روح الوحدة والمودة بينها. أعداؤنا وأعداؤكم يريدون أن يحققوا تقدمهم الاقتصادي على حساب ثروات بلداننا، وأن يبنوا عزتهم على حساب ذل شعوبنا، ويسجلوا تفوقهم بثمن تفرقنا. يريدون إبادتنا على أيدينا. أمريكا تستهدف أن تجعل فلسطين دون ما قدرة على الدفاع أمام الصهاينة الظالمين المجرمين، وأن تجعل سوريا ولبنان تحت سيطرة الحكومات التابعة لها والعميلة، وتريد العراق وثرواته النفطية بأجمعها ملكا لها. ولتحقيق هذا الهدف المشؤوم لا تتواني عن ارتكاب الظلم والعدوان. الامتحان العسير الذي مرت به سوريا، والفتن المتوالية في لبنان، والأعمال الاستفزازية والتخريبية المستمرة في العراق نماذج لذلك. الاغتيال الصريح لأبي مهدي القائد الشجاع للحشد الشعبي وقائد الحرس الكبير سليماني نماذج نادرة لهذه الفتن في العراق. هؤلاء يريدون أن يحققوا أهدافهم الخبيثة في العراق عن طريق إثارة الفتن والحروب الداخلية، وبالتالي تقسيم العراق وحذف القوى المؤمنة والمناضلة والمجاهدة الوطنية. وكنموذج لوقاحتهم، فإنهم إذ يلوحون بأنهم حماة الديمقراطية يصرحون بكل وقاحة وصلافة بعد أن صادق برلمان العراق على إخراجهم أنهم جاءوا إلى العراق ليبقوا فيه ولن يغادروه. العالم الإسلامي لا بد أن يفتح صفحة جديدة. الضمائر اليقظة والقلوب المؤمنة يجب أن تحيي الثقة بالنفس في الشعوب، وعلى الجميع أن يعلموا أن طريق نجاة الشعوب هو في التدبير والاستقامة وعدم الرهبة من العدو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمل الشعوب المسلمة برحمته ونصرته، إنه تعالى سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الشهداء سلام، يا أيها العظماء سلام، هذه دماكم أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أزهرت بالياسمين، هذه دماكم أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أزهرت بالياسمين. يا أيها الشهداء سلام،
لأبي مهدي وسليماني لأبي مهدي وسليماني. فلننسف وقر الشيطان ولنرجم كل الأوثان. فالنصر حليفنا في كل ميدان. ما زلنا جند الإسلام لله نطيع. لن نرضى غدر الحكام أهل
الأصلاب.
كم سيف منهم مسلول، كم بدر منا مقتول. النصر حليفنا في كل ميدان. الانتقام خونة أمادئي
تخرج أمريكا الشري.
لا للغدر لا للمكر
نفدي أرواح للدين ضد العدوان الصهيوني.
نفدي أرواح للدين
بالدين
ضد العدوان الصهيوني. وسليماني ينثار وأبو مهدي وأبو مهدي المغوار. صال الأبرار ضد الكفار. آلوا أهبين أضخاف الكابون الإيراني قاسم سليماني. آلوا أهبين أضخاف الكابون الإيراني كتم أعقاب درخا قاسم سليماني. أبو مهدي هم عنهوش الإسلام أهرج لخا بلبنه عد علام. أبو مهدي هم عنهوش الإسلام لإسرائيل. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل.
أصدقت كل الملأ أن تزأر الأسلوب.
همدت لأمريكا همدت لإسرائيل.
أو تهتف أهل الولاء القدس والحشدود.
الموت لأمريكا الموت لإسرائيل.
لا نبتغي مستعمرة في أرضنا يبقى. الشعب فيهم قرر أن يسحقوا سحقا.
الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. همدت لأمريكا همدت لإسرائيل. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. همدت لأمريكا همدت لإسرائيل.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
قسم عارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش معكم في ظلال الصحيفة السجادية، وفي ظلال الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه ويستعين به على قضاء دينه. يقول سلام الله عليه في هذا المقطع من دعائه الكريم: وما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خزائنك الباقية، واجعل ما خولتني من حطامها وعجلت لي من متاعها بلغة إلى جوارك ووصلة إلى قربك وذريعة إلى جنتك، إنك ذو الفضل العظيم وأنت الجواد الكريم. الإمام زين العابدين عليه السلام، بعد أن تحدثنا في الحلقة السابقة عن طلبه من الله تبارك وتعالى أن لا يكون المال الذي يرزقه ويعطيه الله تبارك وتعالى له يجعله يبتعد عن الفقراء وعن صحبة الفقراء، فكان يقول: اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر، باحتبار أن صحبة الفقراء خصوصا بالنسبة إلى الأغنياء تحتاج إلى شيء من المدارات، تحتاج إلى شيء من التحمل، تحتاج إلى شيء من سعة الصدر، لأن الإنسان الثري من كثرت نعم الله عليه ازدادت حوائج الناس إليه كما ورد في الحديث الشريف. والحقيقة هنيئا للإنسان اللي الله عز وجل موسع عليه في رزقه، فيعطي ويكرم ويقضي حوائج الناس ويحل مشاكلهم، والله يعلم ما لهذا الإنسان من ثواب. لكن الإنسان يحتاج إلى شيء من الصبر. بعض الأغنياء يعطون، بعضهم يكرمون، بعضهم يحلون ويقضون حوائج الناس، لكن ما عندهم تحمل، ما عندهم صبر، ربما يصير عصبي مثلا، ربما يضيق صدره، ربما حتى في بعض الأحيان يمن بعطيته، بعض الأحيان يتعدى على الفقير من أجل أنه أعطاه درهما أو درهمين. الفقراء تحتاج صحبتهم إلى شيء من الصبر، قد يأتون إلى الإنسان في وقت غير مناسب مثلا، قد يلحون في طلبهم على الإنسان، قد يأتون أكثر من مرة للإنسان. على الإنسان ألا يضيق صدره حتى يكون أجره أجرا كاملا وأجرا تاما. فيقول: اللهم حبب إلي صحبة الفقراء وأعني على صحبتهم بحسن الصبر. هذا تحدثنا عنه في الحلقة السابقة. في هذه الحلقة وفي هذا المقطع الكريم من الدعاء، الإمام سلام الله عليه يطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل ما حبسه عنه من الرزق يذخره له يوم القيامة. يعني الله تبارك وتعالى عندما يمنع عنا شيئا من الرزق، علينا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما ادخره عنا، ما منعنا منه من الرزق ولم يعطنا إياه، أن يدخره لنا في حياتنا الأخرى. والحياة الأخرى طبعا هي خير وأبقى، لا شك ولا ريب. الحياة الأخرى لا تقاس بالحياة الدنيا. والإنسان عندما يمنع شيئا من الرزق، الله عز وجل يكتب له أجرا ويدخر له أجرا يوم القيامة. الإمام الصادق عليه السلام في يوم من الأيام التفت إلى بعض أصحابه، هذا كان إنسان فقير، كان إنسان معدم، قال له: هل تذهب إلى السوق؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال له: شوف بعض الفواكه، بعض الخضار، لحم أو ما شابه ذلك، أو دجاج، شوف الناس تشتري يعني، وأنت فقير ما عندك، تدخل إلى السوق ترى الناس يشترون الخضار، يشترون الفواكه، يشترون اللحم وما شابه ذلك، وأنت فقط تنظر إليهم. قال: نعم يا ابن رسول الله، كثيرا ما أدخل السوق فيقع بصري على الفاكهة، يقع بصري على اللحم، أشوف الناس، أنظر إلى الناس يشترون، عندهم أموال، أنا ما عندي مال، فقط أنظر وأتحسر. قال له سلام الله عليه: أما إنه لك بكل نظرة حسنة يوم القيامة. يعني هذا الشيء اللي تنظر له وما عندك قدرة أن تشتري، الله عز وجل يكتب لك بدل ذلك حسنات يوم القيامة. فالإمام زين العابدين عليه السلام يقول له: إلهي، بعض الأحيان إذا منعت عني الرزق، إذا حبست عني الرزق، إذا أصبتني وابتليتني بالفقر وقلة ذات اليد، اجعل هذا ذخرا لي يوم القيامة، يعني عوضني عن فقري بنعمك الكريمة والكبيرة يوم القيامة. وإذا أعطيتني، إذا حبستني، ادخره لي يوم القيامة على شكل أجر وعلى شكل حسنات. إذا لا أعطيتني في يوم من الأيام وسعت علي في رزقي، اجعل ما أعطيتني في هذا الطريق، في طريق الآخرة، يعني سددني وقومني أن يكون ما أعطيتني إياه من رزق أن أوجهه باتجاه الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار آخرة، من خلال الإنفاق على المحتاجين، من خلال بعض المشاريع الخيرية، من خلال كثير من وجوه البر، من وجوه الحسنات، من وجوه الإحسان التي يؤجر عليها الإنسان يوم القيامة. فما زويته عني، ما منعته عني من الرزق، ادخره لي عندك يوم ألقاك. وما أعطيتني من رزق وما أكرمتني به، اجعله في طريقك، في سبيلك، في سبيل آخرتي. اجعلني أمهد لنفسي بمالي، لأن خير ما يمهد به الإنسان لقبره هو ما يمهده بماله. المال إذا أنفقه الإنسان في سبيل آخرته، إذا فرش به قبره ومضجعه، سوف ينفعه نفعا كبيرا. قد ينفع الإنسان المال في الحياة الدنيا شيئا ما، لكن نفعه يوم القيامة كبير. متى؟ متى ما أنفقه الإنسان في سبيل الله، متى ما فرج به كربة مؤمن، إما من خلال عطية، من خلال صدقة، أو من خلال قرض ودين يسهل به على بقية الناس. لهذا يقول سلام الله عليه: وما زويت عني، وما أبعدت عني، وما منعت عني من متاع الدنيا الفانية. طبعا متاع الدنيا يفنى وكل شيء فان في الحقيقة، فقط وجه ربك يبقى، وجه الله تبارك وتعالى يبقى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. الدنيا فانية سواء طالت أو قصرت، والآخرة باقية. فيقول له: إلهي، وما زويت عني، ما منعت عني من متاع الدنيا الفانية في الحقيقة، فاذخره لي في خزائنك الباقية يوم أحتاج إليه. واجعل ما خولتني، ما أعطيتني من حطامها، من حطام الدنيا، وعجلت لي من متاعها، بلغة إلى جوارك، ووصلة إلى قربك، وذريعة إلى جنتك، يعني في سبيلك، في سبيل آخرتي، في سبيل حشري ونشري وقبري. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت الجواد الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم حبب إلي صحبة الفقراء، وأعني على صحبتهم بحسن الصبر.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج معالم النور، حيث نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ونحن في سياق الحديث حول الإعجاز القرآني، تفضلتم بالحديث حول تعريف مصطلح الإعجاز لغة واصطلاحا، كما أيضا ألمحتم إلى الفرق بين الإعجاز والسحر والشعوذة، ونعود الآن إلى الإعجاز. كما ذكرتم فإن الإعجاز من شأنه أن يتخطى الأسباب الطبيعية والمادية، ويتفوق على العلل الطبيعية المعروفة في تسيير وإدارة الكون. فهل هنا يلزم من القول بالإعجاز تعطيل قانون السببية بشكل عام أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الذي يستشف ويمكن أن يلحظ من خلال كلامنا السابق أن فعلا مسألة المعجزة والإعجاز هو عبارة عن تعطيل قانون السببية وقانون العلية. قانون العلية المعروف، هذا القانون المشهور، القانون العقلي العقلائي، بأن لكل معلول علة، وحدوث الأشياء صدفة واتفاقا هذا ممنوع عقلا، العقل يقول بعدم جواز ذلك. الإعجاز والمعجزة اللي نلحظه في الخارج كأنما هو نوع من وقوع للمعلول من غير علة، يعني في الواقع مسبب من غير سبب. مثلا في معاجز الأنبياء نجد أن الكثير من المعاجز، معجزة موسى، معجزة إبراهيم، معجزة محمد صلى الله عليه وآله، كل الأنبياء المعاجز التي جاءت على أيديهم، بالنظرة الأولية قد يستشعر الإنسان بأنه فعلا أن هناك تصادم مع حكم العقل بالسببية، التي هي من المسائل الضرورية البديهية التي لا يختلف فيها اثنان، كل عقل سليم يحكم بأن لكل معلول علة ولكل مسبب سبب. فهل يعني خرق نواميس الطبيعة الذي نعبر عنه بالإعجاز والمعجزة، هل يعني أنه يتعارض ويتصادم مع هذا القانون بحيث يعطل هذا القانون العقلي وتكون السيرة سيرة غير عقلائية؟ في الواقع لا أحد يقول بأن المعجزة والإعجاز من الممتنعات بالذات، لأنه أكو بعض الأشياء يعبرون عنها ممتنع ذاتا، فهذه الأشياء التي تمتنع ذاتا تلزم منها الاستحالة. فالإعجاز ليس ممتنع ذاتا أولا، وإنما هو ممكن. الإعجاز ليس هو بمثابة الممتنعات بالذات، مثل اجتماع النقيضين على حد تعبيرهم، سلب الشيء عن نفسه، نقول الإنسان ليس بإنسان مثلا. هذه الأمور التي هي مستحيلة ممتنعة في نفسها يلزمها الاستحالة، أما نفس الإعجاز والمعجزة لا أحد يقول باستحالته، وإنما هي من الأمور الممكنة إذا كان الإعجاز ليس من قبيل الممتنعات بالذات. ولو كان كذلك، يعني ممتنع مثل اجتماع النقيضين أو سلب الشيء عن نفسه أو هاي الأمور التي تعتبر ممتنعة بالذات، لو كان الإعجاز كذلك للزم إنكار العقلاء له. يعني العقلاء بمجرد أن يلتفتوا إلى معجزة أو إعجاز يقولوا هذا خلاف، هذا ممتنع ذاتا، فالممتنع ذاتا مستحيل أن يقع. نعم. مستحيل أن يجتمع النقيضين، مستحيل أن يجتمع الضدين، ومستحيل أن يكون هناك شريك للباري، هذه مستحيلة، أمور مستحيلة. فلو كانت أيضا المعجزة والإعجاز من هذا القبيل، من هذه الأمور المستحيلة الممتنعة، للزم أن يقف العقلاء أمام ذلك، بل نرى على العكس من ذلك. لو راجعنا العقلاء، لو أي نبي أراد أن يطرح أو أي إنسان أراد أن يطرح يدعي دعوة معينة، نجد أن العقلاء أول ما يطلبون، خصوصا من الأنبياء، أول ما يطلبوا من الأنبياء المعجزة.
نعم.
يطالبونهم بالمعجزة عندما يقول أنا نبي، أنا جئتكم بهذه الدعوة الفلانية، يقول له وأين معجزتك التي تثبت مدعاك؟
فهي الدليل الأول،
فالدليل الأول المطلوب.
نعم.
فالعقلاء، كل العقلاء يطلبون هذا الأمر. فهو لو كانت الإعجاز والمعجزة كانت مستحيلة ذاتا ممتنعة، لازم أخذ ما إلى معنى بعد يطلب العقلاء بهذا الطلب. صحيح. وإنما يطلب الشيء الممكن. فقلنا أولا أنها ليست ممتنعة ذاتا، بل الإعجاز والمعجزة من الأمور الممكنة، بل المتحققة، بل الواقع خارجا. والعقلاء يؤيدون هذا الأمر، وقلنا الشاهد على تأييد العقلاء لهذا الأمر، نرى أن العقلاء يطلبون المعجزة من مدعي النبوة ليستدلوا بهذه المعجزة التي ظهرت على يديه على صدق المدعي، فلو كانت كما يدعي البعض أنها مستحيلة لما استدل بها العقلاء على ذلك. إضافة إلى هذا الأمر، وكلامنا في الأصل بأنه هل أن المعجزة تتصادم وتتعارض مع قانون العلية وقانون السببية أو لا، في الواقع أن المعجزة والإعجاز هو تثبيت وتمتين لقانون السببية. غاية الأمر في بعض الأوقات الإنسان لسبب وآخر يجهل السبب الذي صدر عنه المعلول أو المسبب، وهذا في حياتنا كثير، نتيجة لأمور قد تكون ذاتية، أمور خارجية، أي الأسباب التي تكون مانعة فقد نجهل السبب، ولذلك احنا في كثير من الأوقات ننسب المعلول والمسبب إلى غير سببه. رغم في الكثير مثلا قد يتصور أن هذا الكون المخلوق كله، هذا الكون العظيم الهائل مخلوق للطبيعة، هذا جهل بالسبب. أو يقول مخلوق مثل افترض صدفة حدث، هذا جهل بالسبب. هذا لابد من كشف الغطاء له وبيان السبب حتى نرشد هذا العقل إلى السبب الصحيح لقيام مثل هذا المعلول وهذا المسبب. كذلك في موردنا المتصور الظاهر أن هناك تصادم وتقاطع بين فكرة المعجزة والإعجاز وبين فكرة السببية وقانون العلية، إضافة إلى ما تقدم قلنا أنه ليس بممتنع بالذات وإنما هو ممكن ذاتا والعقلاء يطالبون به وهو دليل إمكانه، العقلاء يطالبون مدعي النبوة بهذه المعجزة والإعجاز، إضافة إلى أن المعجزات التي هي خرق لنواميس الطبيعة ليس من الأمور التي تنكرها عادة الطبيعة، يعني العادة الجارية والطبيعة الجارية قائمة على وفق حتى الإعجاز حتى المعجزة. دليلنا على هذا المدعى مثلا عندما نلحظ ما يجري في نظام المادة، هذا عالمنا، عالم الكون، العالم المشهود، نجد أنه يجري وفق نظام محكم ومتقن من قبل الله سبحانه وتعالى، وطبيعي إنما يدور في هذا الكون من حركات وفق قانون العلية وقانون السببية، لأن هناك معلول وله علة، الشمس تتحرك معلول فله علة، المطر يسقط معلول فله علة، السحاب يتحرك من نقطة إلى أخرى معلول فله علة، الجبال مثلا تسقط الصخور من أعلى قمم الجبال إلى بطن الوادي هذا معلول وله علة، كل ما في الكون من حركة وسكون هذه خاضعة للقانون العام، هذا القانون المعروف بقانون السببية أو قانون العلة والمعلول. نجد تبدل في هذا الكون، هذا حي يتحول إلى ميت، ميت يتحول إلى حي، هذه الحركة الموجودة. الآن نحن نشاهد في عالم الطبيعة كثير من الأحياء تموت وكثير من الأموات تحيا، تبدل الصور، هذا الشيء الفلاني كان بذرة وإذا به أصبح غرسة، غرسة وإذا أصبحت شجرة مثمرة، عجيب. كل هذه الأمور خاضعة لهذا القانون. فما هو الفرق بين المعجزة وبين صنع العادة في هذا النظام العام المادي الذي نلحظه ليل نهار ونلمسه ولا يثير فينا أي استفهام أبدا، ونعتبر المسألة طبيعية؟ لو أنكر إنسان وقال كيف حصل لهذه البذرة التي في الأرض تحولت إلى غرسة ثم الغرسة إلى شجرة مثمرة، كيف هذا توالد وأصبح التوالد هكذا، كيف هذا مات وكيف هذا ميت أصبح حيا، شلون تولدت الديدان مثلا في هذا الجسد الميت، وهكذا دواليك، لا تثير عندنا أي استفهام. الفرق إذا أردنا نلاحظ بين المعجزة وصنع العادة في النظام العام المادي أن الأسباب المادية اللي نلحظها في عالم المادة، الأسباب المادية المشهودة التي بين أيدينا إنما تؤثر أثرها مع روابط مخصوصة وشرائط زمانية ومكانية خاصة، على حد تعبيرهم تقتضي هذه الشرائط تقتضي التدرج في التأثير. يعني بتعبير آخر، إحنا لما نلحظ أي حركة في عالمنا المشهور عالم الطبيعة أكو علة وأكو معلول،
هذا العلة والمعلول بينهم ارتباط على حد تعبيرهم سنخية، رابط جهة صدور اللي يخلي على أساسه هذا المعلول يصدر عن هذه العلة ولا يصدر عن غيره. هذا المعلول المرتبط بعلته باعتبار خاضعين في نشأة مادية، نشأة عالمنا عالم المادة المشهود إلى شرائط الخاصة. يعني أنا لما أكون في هذا المكان خلا أكون في بيتي، ولما أكون في الساعة التاسعة في هذا المكان فأنني لا أكون في الساعة التاسعة في المكان الآخر. نعم. أكو ظروف زمانية ومكانية، شرائط زمانية ومكانية مؤثرة لأنها مرتبطة بهذا عالم الأسباب يعبر عنه، عالم نعم. التزاحم، عالم المادة، هذا العالم المشهود. ولابد وضع معين حتى يحصل التأثير. افترض أنا لما أريد أن أضرب بحجر الشيء الفلاني لابد أن يكون في مسافة قريبة مني بحيث القوة دفعي للحجر تصل إلى هذا الشيء في اتجاهي، أن لا يكون في الاتجاه المعاكس، أن لا يكون أعلى وأن لا يكون أسفل وغيرها. يعني لابد أن يكون في وضع معين. مقتضى كونه في وضع معين، وعلى حد تعبير الفلاسفة تحصل الأشياء حركة تدريجية بالخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، تأثيره في الأشياء أيضا يكون تدريجيا تأثيره. يعني هذا السبب يؤثر في مسببه، ولكن لوقوع السبب في نشأة المادة تأثيره في المسبب أيضا يكون تأثير تدريجي بخلاف المعجزات.
نعم.
المعجزات ما يكون تأثيرها تأثير تدريجي، تأثير مباشر. بتعبير آخر هو نوع من تصرف ما وراء الطبيعة في عالم الطبيعة وفي عالم نشأة المادة، لكن لا بمعنى إبطال قانون السببية اللي هو ضرورة عقلية. سبب موجود، غاية الأمر أن السبب غير مشهود لدينا، هذا أولا. ثانيا أن السبب في نشأة غير نشأتنا، فلا تؤثر فيه أسباب نشأتنا في تلك النشأة. ولذلك نقول بأن المعجزة والإعجاز في الواقع هو تثبيت لقانون السببية والقانون العلية. يعني تريد أن تقول بأن المعجزة تريد أن تقول أن هذا الإعجاز الذي ترونه الذي هو خارق لناموس الطبيعة ليس تعطيلا لقانون العلية والسببية، إنما هو تثبيت له، بل أكثر من ذلك، أن السبب ليس فقط هو هذا السبب المادي الذي تلحظونه مؤثر في الأشياء، وإنما السبب قد يكون فوق هذه الأسباب ويكون في عالم وفي نشأة غير هذه النشأة وغير هذا العالم. غاية الأمر أن هذا السبب الطبيعي مستور عنا، لا تصل إليه عقولنا وإنما ندركه بما يدل عليه. فبالتالي المعجزة والإعجاز لا يوجد بينها وبين قانون السببية والعلية أي تصادم، وإنما تمام الالتقاء بينهما.
في الواقع كنا نريد المزيد من التوضيح لهذا العرض المفيد، وذلك بطرح بعض الأمثلة على ذلك، ولكن يبدو أن الوقت قد انتهى، فنؤجل هذا للقاء القادم إن شاء الله. نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى الحلقة القادمة من برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
أخي الإنسان، أخي الإنسان، وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير. أخي الإنسان، وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا قرين، فنحن إليهما عشنا.